يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عند موضوع الحديث، أو عند موضوع الحديث الموضوع، عند قوله رحمة الله عليه: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. يعني تناول هاهنا الحافظ ابن حجر حكم وضع الحديث وكذا رواية الحديث الموضوع، فقال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. قال: وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال: أخرجه مسلم. قلت أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تناول في هذه الجزية حكم وضع الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع، فأشار أولا إلى أنه كله حرام من غير النظر إلى القصد إجماعا، هذا بالإجماع. قال: إلا الكرامية من الفرق الضلال والبدعة المخالفين في مسألة الصفات، وكذلك في مسائل الإيمان. قال: وكذلك الصوفية، حيث أجازوا الوضع في الترغيب والترهيب. وقد جاء عن غلام خليل قوله: وضعناها، أي هذه الحديث، لنرقق بها قلوب العامة، معتقدا جواز ذلك. حتى زاد أمثال هؤلاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا، زادوا لفظة ليضل به الناس، وقالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه، وهم في الحقيقة ليسوا من أهل هذا الشأن حتى يعارضوا الإجماع المنقول. ثاني الأشياء التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه أن تعمد الكذب عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر، وجعل الجويني أو جعله الإمام الجويني كفرا، يعني مخرجا من الملة. إلا أن الذهبي فصل في كتابه الكبائر الحكم فيه، فقال: لا ريب أن الكذب على الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض. قال: وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك، يعني فيما سوى ذلك، يعني من مسائل الزهد والترغيب ونحو ذلك. ولا شك أنه لا يقوم على الأول من الكذب في تحليل حرام وتحريم حلال إلا زنديق، والأغلبية ممن يضع الحديث يضعونه بقصد الترغيب والترهيب أو تزكية النفوس ونقل بعض الفضائل ونحو ذلك. ثم ذكر رحمة الله عليه وتكلم عن حكم رواية الحديث الموضوع، نقل الإجماع على حرمة روايته إلا مبينا، لابد من بيانه، ولربما يؤلف من يجمع حديث الترغيب والترهيب بحجة ظهور وضعه للعيان، يعني لربما يكتب بعضهم ممن يجمع هذه الأحاديث من غير بيان وضعها بحجة أن الوضع فيها ظاهر، فلا يبين حينئذ الحكم. والحقيقة أن هذه الأحاديث لا تجمع إلا لبيان كذب صاحبها ووضعها، فإذا خلط المصنف بين الأحاديث، يعني بين الصحيح والضعيف والموضوع، فعليه أن يبين ما لا يصح منها وما كان موضوعا أو مما صح منها. والحقيقة حال التطبيق عند النظر نجد مع وجود هذا الإجماع المنقول أن بعض الأئمة لربما أدرجوا في كتبهم الحديث الموضوع من غير بيان، وحتى لربما يغتر بمنزلة الإمام المصنف، وأحسن ما لربما يعتذر لهم بأنها معلومة الوضع، فحينئذ محتاج إلى بيان. وقد قال الذهبي رحمة الله عليه عن أبي نعيم وابن مندة، وكانت بينهما شحنة يعني معروفة، قال: لا أعرف لهما ذنبا أكبر من روايتهما للموضوعات ساكتين عنها، كما في كتاب الحلية، وكذا هذا في كتب ابن أبي الدنيا ومعاجم الطبراني ومؤلفات أبي الشيخ الأصبهاني وغيرها. ويجدر التنبيه هنا، ولربما يسأل بعضهم ويقول: هل يحكم على حديث بالوضع وليس في إسناده كذاب ولا وضع؟ هناك أقول هناك كتب خاصة أو خصت بجمع الحديث الموضوعة، أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكذا الآلي المصنوعة للإمام الحافظ السيوطي والذيل له أيضا. وقد تعقب السيوطي رحمة الله عليه ابن الجوزي في كذا حديث، وكذا ألف فيه ابن عراق في تنزيه الشريعة، وحاكم ابن عراق في كتابه هذا، حاكم بين السيوطي وابن الجوزي، فوضع فصلا فيما تعقب فيه ابن الجوزي، وآخر فيما لم يتعقب فيه، وثالث فيما أهمله ابن الجوزي ولم يذكره. أقول: وغالب تعقبات الحافظ السيوطي لابن الجوزي كانت عن الأحاديث التي سلمت من كذاب وأدرجت في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهذا التعقب متعقب بكلام الحافظ الذي سبق أن ذكرناه حين جعل من القرائن التي يدرك بها الوضع في الحديث إما بالنظر إلى حال الراوي أيضا، وكذا بالنظر إلى حال المروي إذا كان المروي يناقض النصوص، فلم يخص إذن الحكم بالوضع على من كان كذابا من الرواة فقط، بل قد يحكمون على الحديث بالوضع إذا ناقض النصوص والقواعد العامة للشريعة، ويمثلون بحديث يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا والبلح بالتمر، أي الجيد به القديم، قال: فإن ابن آدم إذا أكل غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. فيحيى هذا ابن محمد ضعيف، أخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره، والحديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وتعقبه السيوطي بأن يحيى ليس بوضاع ولا كذاب، وعلى هذا فلا ينطبق عليه تعريف الحديث الموضوع، فليس الحديث إذن بموضوع، وحكم عليه الإمام النسائي بالنكارة. لكن يقال أن يحيى وإن كان ضعيفا فقط إلا أنه تفرد عن هشام بهذه الرواية دون باقي الثقات، وكذلك نكرة المتن وركاكته تدل على الوضع، فكان الحديث حينئذ حقه أن يدرج في الأحاديث الموضوعة. ويمثلون أيضا بحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة وتصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال شيخ الإسلام تيمي عن هذا الحديث، قال هذا حديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، قال لمخالفته للأحاديث الصحيحة. هذا يعني يلاحظ أنه من غير النظر إلى إسناده، من غير النظر إلى إسناده، بل بمجرد مخالفته للحديث الصحيحة حكم عليه شيخ الإسلام تيمية بهذا الحكم. فنتم أو نختم بذكر بعض الفوائد التي تخص الحديث الموضوع، من أن الراوي قد يكون كثير الخطأ أو سيء الحفظ مع عدالته، فيقال إن روى ما يخالف الوصول أنه غلط وأخطأ، كما حصل ليحيى بن محمد بن قيس الذي سبق أن ذكرناه، فلربما لم يسمع الحديث عن هشام وإنما سمعه بواسطة فظنه من مسموعات هشام، أو لربما دلسه عن هشام، فحينئذ فلا يوصف به الكذب أو الوضع وإن كان حديثه يحكم عليه بالوضع. أما ما يخص أوهام الثقات، هل تعد أوهام الثقات من الموضوعات أم هي أخطاء وأغلاط؟ نعم، قد لا يوصف راوي الثقة والصدوق بالوضاع والكذاب، لكن قد تصل أغلاطه إلى الحكم على حديثه بالوضع، ولربما أخطأ أو لربما حمل الحديث عن وضاع وهو لا يدري، فالحديث يحكم عليه بالوضع وإن كان لا يحكم على الراوي بالوضاع ونحو ذلك إلا بقرائن مرجحة. فلوجود الاحتمالات في خبر الثقات لا يحكم عليهم بالوضاعين وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة. وأما راوي الموضوعات من الكذب ونحوهم والوضاعين فلا احتمال في خبرهم، أي عدم تعمدهم للوضع والكذب، هذا أو الكذب هذا لا يعني لا يمكننا أن نحتمل ذلك، وقرائن المتن والإسناد تدل على عليه، تدل على أن هذا الراوي من الكذبة ومن الوضاعين. ثم الحديث الذي لربما تضمن راوي كذاب أو وضاع لابد أنه لا يتساهل ولا يتسامح معه فيه، فلا يقلد حينئذ بعض الأئمة لربما في عدم بيان وضعه، والقرائن المتنية والإسنادية قد دلت عليه، فمن لم يفعل لربما يخشى عليه أن يناله الإثم الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عدم أيضا سده لباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجد في إسناده من الكذبة فهو المقصود بتحريم روايته. يعني إذا وجدنا في الإسناد كذابا فهذا لا يجوز روايته إجماعا، وإن وجد لربما من بعض الأئمة خرقا لهذا الإجماع اكتفاء لربما بإظهارهم لإسناده. وأما ما كان من أوهام الثقات من الموضوعات فقد وقع فيه التسامح أو نوع التسامح، إما اكتفاء بإبراز إسناده أو لربما لعدم وصوله إلى درجة الموضوع عند بعضهم، كما نجد ذلك في مثلا في مسند الإمام أحمد، وأيضا في كتب أو الكتب الستة ونحوها من المصنفات. هذا آخر ما نأخذه عن موضوع الحديث الموضوع المكذوب المختلق المصنوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.